بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس الكوبي ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين إيران وكوبا. الاحتلال الصهيوني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للمقاومة الفلسطينية اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف. وموسكو تهدد برد سريع وقاس في حال استهداف القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الإيراني والكوبي، مشيرا إلى عزم الجمهورية الإسلامية على تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين. أمير عبداللهيان ولدى لقائه الرئيس الكوبي ميغيل دياز كالنا في هافانا أشاد بالتعاون المشترك بين الطرفين لإنتاج اللقاحات الطبية، مشددا على دعم طهران لهافانا ورفض الجانب الإيراني للحظر وتدخلات الخارجية بشأن الداخلي الكوبي. من جانب، انتقد الرئيس الكوبي سياسة الولايات المتحدة التي تفكر بمصالحها فقط، مضيفا أن التطورات الجارية في أمريكا اللاتينية والعالم تدعو إلى دعم مبدأ التعددية على الساحة الدولية. استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبر 44 عاما من عمرها بناء قوة دفاعية استراتيجية تحكي عنها ميادين القتال رغم التحديات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية تعرضت إيران لحرب شرسة قادها نيابة عن العالم الدكتاتور صدام حسين بدعم غربي وعربي، لكنها استطاعت أن تهزمها بقوة وبصيرة شعبها وقادتها. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
استطاعت إيران وخلال السنوات 44 من عمر ثورتها الإسلامية بناء قوة دفاعية استراتيجية تحكي عنها ميادين القتال رغم التحديات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية تعرضت إيران لحرب مفروضة قادها نيابة عن العالم الدكتاتور صدام حسين بدعم غربي وعربي ل8 سنوات. استطاعت خلالها الجمهورية الإسلامية أن تقف بوجه ذلك العدوان الواسع عليها بقوة وبصيرة شعبها وقادتها. وتملك إيران ترسانة صاروخية تضم صواريخ باليستية ومجنحة بعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ بر بحر وأخرى للدفاع الجوي، ما يجعلها تضاهي الجيوش الأقوى عالميا. وتحتل إيران المرتبة 14 من بين أقوى الجيوش في العالم بحسب تصنيف موقع جلوبال فاير باور لإحصائيات العام الماضي. كما تمتلك إيران مئات الزوارق الصغيرة السريعة المزودة بمدافع رشاشة وقاذفات صواريخ أرجو وأسلحة ثقيلة أخرى، وهي المسؤولة في المقام الأول عن حماية مصالح إيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز الذي يمر به نحو 30% من النفط الخام العالمي. وفي مجال الحرب السيبرانية تمتلك الجمهورية الإسلامية قدرة كبيرة على القيام بهجمات سيبرانية معقدة، وكذلك الدفاع السيبراني عن منظومات الصواريخ الباليستية. وهناك ملف الطائرات المسيرة التي بلغت مستوى عاليا من التطور، ولا يقتصر ذلك على طائرات الاستطلاع المسيرة، بل تمتلك طهران طائرات مسيرة مسلحة ولها القدرة على تصنيعها محليا، فضلا عن الطائرات المسيرة الاستطلاعية والاعتراضية والقتالية والهجومية والعملانية. وضمن الدفاع الجوي نجحت الجمهورية الإسلامية في تصنيع نظام بافر 373 بعيد المدى يضاهي منظومة الدفاع الجوي الروسية S-300 وأقوى من منظومة باتريوت الأمريكية. وبتدشين هذه المنظومة ارتقت إيران إلى المرتبة 6 عالميا في مجال إنتاج منظومات الدفاع الجوي. واستطاعت الصناعات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية تحقيق نجاحات لافتة في تصميم وإنتاج أنواع منظومات الدفاع الجوي، وقد استطاع الخبراء الإيرانيون وبقدرات داخلية من تصميم وإنتاج جميع مستلزماتها التقنية ضمن السعي الدؤوب لتنمية القدرات الدفاعية، ولتصبح مع مرور الوقت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية والدولية.
أعلى أعلنت مصادر جيش الاحتلال الصهيوني إسقاطها طائرة مسيرة تابعة للمقاومة الفلسطينية اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف قادمة من قطاع غزة. وذكرت مصادر الأمن الصهيوني أن الطائرة تابعة لحركة حماس. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال أحد أحياء البلدة القديمة واعتدت على الأهالي ما أسفر عن إصابة امرأتين فيما اعتقلت فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزلهما. وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحة وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أسفر عن إصابة 13 منهم إضافة إلى دمار واسع في منازل الفلسطينيين. وحول هجوم قوات الاحتلال على مدينة أريحة نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أسبوع من الحصار الخانق لمدينة أريحة، مئات الجنود، عشرات الآليات العسكرية، طائرات وجرافات اقتحمت مخيم عقبة جبر إلى الجنوب من المدينة في مشهد حرب حقيقي. طائرات في السماء وإطلاق نار مستمر وقذائف صاروخية أصابت هذا المنزل بعد اشتباكات استمرت لساعات. العناية الإلهية حالت دون أن يسقط سكان المنزل شهداء جراء النيران التي أصابتها. لم يبقى من المنزل سوى الركام، وحقيقة لم ولن يذكرها الاحتلال الإسرائيلي ويذكرها أصحاب المنزل.
في شاب من غياد اللي موجودين هناك رمى حجر وأجى شرد على هذه المنطقة، وفي واحد من الجيش الاحتلال ضرب عليه صاروخ نيرجا أجى في هذا المنزل. لما خبط على هذا المنزل خشوا الجرافات وبلشوا يخبطوا في المنزل، فكروا الاشتباك انه صار من هان. في اطفال، في نسوان، في عندك يعني كل اهل المنزل كانوا موجودين. في ناس كانوا على الدرج لما ضربوا الصاروخ.
العملية العسكرية في مدينة أريحة المحاصرة انتهت دون ان تحقق اهدافها، الا اذا كانت الاهداف اصابة 15 فلسطينيا واعتقال اخرين. قبل ان ينسحب جيش الاحتلال قام بتدمير منشآت زراعية دون اي داع سوى كنوع من العقاب الجماعي للفلسطينيين. هنا الأهالي عاشوا فجرا مرعبا ما عهدوه في السابق.
والحمد لله أنها أجت بالمال، ما أجت في حدا من الشباب ولا، وربك اللي بعوض إن شاء الله، أنه ربنا اللي بعوض. والله خسرتنا يعني هذا المزرعة مكلفتنا فوق 600,000 شيكل، والحمد لله رب العالمين على كل حال.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل في مدينة أريحة بنظرية الخنق إلى ما قبل الموت. ضرب ودمر وأحرق وفجر وخرج دون نتائج. إذا كان هذا الدمار هنا دليل فهو على الإطلاق ليس دليلا على قوة الجيش الإسرائيلي، وإنما هو دليل على همجية هذا الجيش.
توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفدوف برد سريع وصارم وبجميع أنواع أسلحة بما فيها النووية في حال شنت كييف هجوما على شبه جزيرة القرم. وقال ميديفدوف في تصريحات صحفية أنه في حال شن ضربات أوكرانية على القرم لن تكون هناك مفاوضات، ستكون هناك ضربات انتقامية مهددا بحرق كل أوكرانيا المتبقية تحت حكم كييف، مشددا على أن رد موسكو سيكون شاملا وبكل الوسائل، فيما أكد استعداد القوات الروسية لاستخدام كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك أساسيات الردع النووي. وجهت الخارجية الروسية رسالة إلى المشاركين في قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي شددت فيها على استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا والعزم على تحقيق أهدافها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المشاركين في تجمع كييف سيصابون بخيبة أمل شديدة حيث سيتعين عليهم الرد على مواطنيهم، مؤكدة أن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا سوف تتحقق كما صرحت القيادة الروسية مرارا. قتل قياديان في حركة طالبان باكستان إثر عملية استخبارية للقوات الأمنية بمنطقة سوابي شمال غرب البلاد. مصدر أمني مسؤول أكد أن المهمة أسفرت أيضا عن اعتقال 4 من عناصر الجماعة ومصادرة أسلحة ومتفجرات خلال مداهمة مقر في إحدى قرى المدينة. وتأتي هذه العملية بعد أيام من الهجوم الانتحاري في مسجد داخل مجمع للشرطة بمدينة بيشاور، والذي أدى إلى مقتل 100 شخص وإصابة أكثر من 200 آخرين. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا بد من تطهير البلاد ومحاسبة من عبث بمقدراتها وتطبيق القانون على الجميع. وقال سعيد في معرض رده على إضراب لنقابة الطرقات السريعة أن الطرقات ليس ملكا خاصا لتغلق، لافتا إلى أن القانون يطبق على الجميع وستتم محاسبة من يخطئ مهما كانت صفته. بدوره قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي أن البلاد تمر بأوضاع في منتهى الصعوبة على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية ومالية، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد انتهج الطريق الخطأ. للمزيد حول تطوراتي على الساحة التونسية نسمع على التقرير التالي.
برز الاتحاد التونسي للشغل مجددا في الساحة السياسية التونسية التي تشهد صراعا بين القوى السياسية والاجتماعية منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو تموز عام 2021، وشملت حل البرلمان ومجلس القضاء وما تلا ذلك من إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. إذ عقد الاتحاد اجتماعا طارئا لهيئته الإدارية ناقش فيه التصريحات الأخيرة للرئيس، ورأى أنها تنطوي على دعوة غير مباشرة إلى الاقتتال الأهلي، معتبرا ذلك محاولة من سعيد لصرف الأنظار عن المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارئ للهيئة الإدارية، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد بات أكثر تصميما على إنقاذ البلاد مما وصفه بالعبث وعلى طرح مبادرته التي أقلقت السلطة.
يريدون تمرير الإصلاحات الموجعة اللي تحدثوا عليها فمني دائما وأبدا. في الإصلاحات الموجعة يلزم له الرأي العام بطرهات فارغة.
وقرر الاتحاد تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات احتجاجا على استهداف العمل النقابي. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا قيادات الحرس الوطني إلى التصدي لمن تآمر على الدولة من دون تسمية أي جهة، كما طالبهم بالاستجابة لمطالب الشعب في تحقيق المحاسبة، مؤكدا أنه لا بد من تطهير البلاد ومحاسبة من عبث بكل مقدراتها وتطبيق القانون على الجميع.
أمال الشعب التونسي يحب حقه ويخرج من الفقر والبؤس اللي خلاه فيه ومن السطو واللي استطاع على الشعب التونسي في حياته في كرامته في حريته لابد أن يحاسب.
وأجرى تونس يوم الأحد الماضي الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة بنسبة مشاركة بلغت 11.4%. ووصفت حركة النهضة في بيان نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بأنها رسالة شعبية إلى السلطة، معتبرة أن مقاطعة نحو 90% من المواطنين للانتخابات التشريعية لا تقرأ إلا كرسالة شعبية واضحة وجلية في إنهاء الشرعية والمشروعية لمنظومة قيس سعيد.
نظمت المنظمات الداعمة لليمن وقفات احتجاجية أمام المحكمة العليا في لندن دعما للدعوى المرفوعة ضد الحكومة البريطانية والداعية إلى وقف تسليح النظام السعودي. بهذا الخبر حبيبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس الكوبي ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين إيران وكوبا. الاحتلال الصهيوني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للمقاومة الفلسطينية اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف. وموسكو تهدد برد سريع وقاس في حال استهداف القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم. شكرا جميلا إصغائكم وحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نتمنى لكم صباحا شتويا جميلا وهادئا. أحبتي، بعد الاستعراض نستمع معا لبرنامج ألوان ثقافية في الساعة 9:18. عند 9:48 تأتيكم درر البلاغة. العاشرة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. يأتيكم على الهواء مباشرة في الساعة 10:10 المنتدى الإذاعي. بعد هذا اللقاء المباشر تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 11:10 يقدم لحضراتكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران على مدى 50 دقيقة. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:30. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم عند 12:15 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 12:18. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 12:29. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا البرنامج، إذ نتحدث عن موضوع الإمام علي عليه السلام في شعر حافظ الشيرازي، فأهلا بكم.
مستمعينا الكرام، شمس الدين محمد حافظ الشيرازي الذي عاش في القرن 8 الهجري، الملقب بخواجة حافظ الشيرازي والشهير بلسان الغيب، من أشهر الشعراء في بلاد فارس. مولده ووفاته بشيراز، ولقب بحافظ لحفظه القرآن الكريم بقراءته 14. له أشعار بالفارسية والعربية، وترجمت أشعاره إلى كثير من اللغات العالمية.
المتأمل في المضامين الشعرية التي وردت في ديوان حافظ الشيرازي يجد أنه استلهم الكثير من تلك المفاهيم من كلمات ومواعظ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، التي وردت في كتاب نهج البلاغة، وهو كتاب لا نظير له بعد القرآن الكريم من حيث الفصاحة والبلاغة، وأيضا من حيث المعاني والمفاهيم وطراوتها وصلاحية تطبيق معارفها لكل زمان ومكان.
وقد نال إعجاب الأدباء والشعراء والبلغاء، فقاموا بتزيين كلامهم بكلمات وعبارات أو مفاهيم استلهموها من تلك المعارف العلوية تبركا وتيمنا وتشبيها وتمثيلا واستنادا، حيث استخدموا لذلك أساليب تعبيرية صريحة أحيانا وفي بعض الأحيان تلميحية أو تضمينية أو اقتباسية.
في هذا البرنامج أيها الأكارم نسعى إلى استعراض عدد من أشعار حافظ الشيرازي التي استلهمت معانيها من كلمات وأحاديث الإمام علي عليه السلام، الأمر الذي جعل أشعاره وقصائده محببة إلى القلوب ورصينة من حيث الفكر والعقيدة والوقار والفخامة والإعجاز البياني، ولتصير قبلة لأصحاب الذوق الأدبي والعرفاني وأهل العلم والمعرفة.
إذن مستمعينا الكرام، تعالوا معنا لنعرج على بعض من تلك الأشعار مع ترجمتها إلى العربية. نتمنى لكم رفقة طيبة مع هذه الحلقة من ألوان ثقافية.
أيها الكرام، لنبدأ مع بعض الأبيات التي نظمها حافظ الشيرازي، وهي تحكي عن حبه وولائه لمولى المتقين الإمام علي عليه السلام.
حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق بدرقه راحت شود همت شحنه نجف.
يا حافظ، إن سرت في طريق العترة صادقا سيرافقك عزم حام النجف الأشرف.
هذا وقد كتب على الحجر السابق الذي كان موضوعا على مضجع حافظ الشيرازي.
أي دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش.
يا قلب كن خادما لملك العالم لتكون ملكا وتحظى بعناية رحمة الله ولطفه. اليوم حياتي رهينة بولائك يا علي، كن شفيعي غدا بجاه الأئمة الطاهرين.
وفي إحدى رباعياته يقول في مدح الإمام أمير المؤمنين قائلا:
مردی ز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس. گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس.
ان كنت سائلا حقا فاسأل قالع باب خیبر، اسأل عن أسرار الكرم من قنبر. لو كنت حقا تطلب الحق يا حافظ، فاسأل عن نبع ذلك من ساق الكوثر.
الأحبة، إن النقطة الأساسية في هذا السياق هي أن الإمام لا يرمي إلى تدريس العلوم الطبيعية والمعارف الكونية أو تعليم الملاحظات الفلسفية أو التاريخية، إن طريقته نابعة من الطريقة القرآنية والسنة النبوية، حيث يمثل ويجسد كل معقول ومحسوس من خلال لغة الوعظ والإرشاد أمام مسمع ومرأة المتلقي، ثم يأخذ به إلى حيث المبدأ الذي ينبغي الوصول إليه وهو الله تعالى. لذلك فقد وصف كلام الإمام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. يقول الشاعر حافظ الشيرازي بخصوص غلبة الجهل على العلم والفضل: فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی، همین گناهت بس.
هذا البيت يعني أن الزمان قد أعطى الجهال زمام الأمور، كفاك ذنبا، أنك أهل العلم والمعرفة. وهو بالأحرى مفهوم مستلهم من قول الإمام علي عليه السلام في بيان المنزلة التي احتلها أهل الفسق والضلال وما بلي به أهل الفضل والكمال. يقول الإمام سلام الله عليه: أرى حمرا ترعى وتأكل ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر ما تروى، وأشراف قوم ما ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى، قضاء لخلاق الخلائق سابق، وليس على رد القضاء أحد يقوى، ومن عرف الدهر الخؤون وصرفه تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى.
ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الحكمة 98 من حكم نهج البلاغة، حيث يقول الإمام علي عليه السلام: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل، ولا يضرف فيه إلا الفاجر، ولا يضعف فيه إلا المنصف، وإلى آخر قوله الشريف.
نعم أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ننتقل بكم إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، برنامج ألوان ثقافية.
لقد استلهم الشاعر حافظ الشيرازي مفاهيم عميقة من كلمات وأحاديث الإمام علي عليه السلام، والتي حولها إلى مضامين شعرية، حيث تجلى تأثر حافظ الشيرازي بالإمام علي عليه السلام في مجالين رئيسيين، هما التأثر بمناجات الإمام علي وأدعيته، والآخر التأثر بكلماته ومواعظه عليه السلام الشريفة. ويمكن استعراض محاور هذين الاتجاهين على النحو الآتي: الحديث عن جفاء الزمن، جهل الناس، خلو سوق العلم والأدب من الطلاب، بلايا أرباب الفضل والكمال، فقدان الوفاء والتعهد عند الناس، كثرة الرياء والزور، فقدان المروءة والشهامة، نعت الدنيا بالغدر، الأمال العريضة والكثيرة لبني البشر، العمر المحدود للإنسان، مكانة الإنسان وقيمته. وفيما يخص نمط الحياة، فقد نجد في شعر حافظ الشيرازي مفاهيم مثل مداراة الناس، الحث على ستر العيوب وكتمان الأسرار، التوكل على الله، الإحسان إلى الآخرين واجتناب أذاهم، الصبر في أمور الحياة حتى تحقيق النصر، أهمية العمل لله واجتناب توقع الأجر من غير الله، الاتكال على رحمة الله، تجنب الاغترار بما يقدمه الإنسان من عبادات، استذكار الموت، العبادة للوصول إلى الله تعالى، حضور القلب في ذكر الله. هذا ومن بين التفاصيل العرفانية الدقيقة التي أشار إليها حافظ الشيرازي، قام الباحثون بمناقشة 4 خصائص معرفية مما استلهموه من كلمات ومواعظ الإمام علي عليه السلام، هي: أولا، المناجاة العرفانية بين الحبيب والمحبوب. ثانيا، مساحة حكم الحب. ثالثا، نار الحب. ورابعا، الخضوع العرفاني.
أحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، أنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع الإمام علي عليه السلام في شعر حافظ الشيرازي.
أيها الكرام، يقوم الشاعر حافظ الشيرازي ببث الشكوى من عدم التزام الناس بالعهود ونقضهم الذمم وممارسة الرياء في العمل وقول الزور وفقدانهم المروءة والفتوة وقيامهم بنشر الخداع قائلا:
معرفت نیست در این قوم خدا را سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر.
لا يوجد ضمير حي في هؤلاء القوم، يا إلهي دلني إلى طريق آخذ جوهرتي إلى زبون آخر.
جای آن است که خون موج زند در دل لعل زین تغابن که خزف می شکند بازارش.
يجدر بالدماء أن تسيل من الشفاه بسبب هذه الخسارة التي أصيب بها سوق الخزف.
ای گدایان خرابات، خدا یار شماست، چشم انعام مدارید ز انعامی چند.
ایها العباد السائلون، الله ناصركم، فلا تتوقعوا التكريم من البهائم.
مستمعينا الكرام، لقد تأثرت هذه الأبيات بمضامين استلهمها الشاعر من منظومة للإمام علي عليه السلام. ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندى. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا.
أيها الكرام، من المفاهيم العرفانية التي نجدها في ديوان حافظ الشيرازي هو الاعتراف بالتقصير أمام الله تعالى وعدم اتكال العبد على ما قدمه من طاعات وعبادات، بل إنه دائما يعترف بأنه قصر في حق الله ويرى أن لا نجاة له إلا برحمة الله وفضله، فتجده دائما في حال الاستغفار والتوبة. تجلى هذا المضمون في كلمات وأحاديث العرفاء وأولياء الله تعالى، وعلى رأسهم مولى المؤمنين وأميرهم عليه السلام. يقول الشاعر حافظ الشيرازي:
نؤمیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت.
لا تجعلني يائسا من لطفه الازلي، فلا علم لك بالسرائر ولا تعلم البر من الفاجر.
هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت، تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم.
صحيح أني غارق في بحر الذنوب، إلا أني عرفت الحب الحقيقي فصرت من المرحومين.
هست أميدم كعلى رغم عدو روز جزاء، فيز أفش ننهد بار گناه بدوشم.
رغم أنف الأعداء كل أمل أن يغفر لي ربي يوم الجزاء بفيض عفوه وكرمه.
بهشت اگر چه نجای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم به همت او.
صحیح ان الجنة لا يدخلها المذنبون، هيأتني بالخمرة فإني متكل على عفوه.
مستمعينا الكرام، المفاهيم العرفانية التي تجلت في أبيات الشاعر حافظ الشيرازي يمكن مشاهدتها في الأبيات المنظومة المنسوبة إلى الإمام علي عليه السلام، حيث يقول:
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي
لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن لي يشفع؟ إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع.
أيها الأحبة، لتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
أرحب بالدكتور جواد كوديني الأكاديمي في اللغة العربية وآدابها من إيران. دكتور، سؤالي لحضرتكم هو: كيف تقرؤون انعكاس كلمات وأحاديث الإمام العلي عليه السلام في أشعار الشاعر الإيراني الشهير حافظ الشيرازي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بك وجميع المستمعين الكرام. إن الإمام علي عليه السلام له مرتبة سامية ومكانة رفيعة في الأدب والبلاغة والفصاحة، وأثر تأثيرا بالغا على معظم الفصحاء والبلغاء والشعراء بعده. وفي هذا الخصوص يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في مقدمة نهج البلاغة: أما الفصاحة فهو عليه السلام إمام الفصحاء وسيد البلغاء، وفي كلامه قيل: دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة. وقال عبد الحميد ابن يحيى أحد أبرز يعني أهم الشخصيات الكتابية: حفظت 70 خطبة من خطب الأسلاع يعني الإمام علي، ففاضت ثم فاضت. وفي هذا الصدد يقول السيد أحمد حسن زيات في كتابه تاريخ الأدب العربي: ورث علي بن أبي طالب عليه السلام بحكم مولده ومغباه مناقب النبوة ومواهب الرسالة وبلاغة الوحي وصراحة المؤمن وبسالة المجاهد، فأجمع الناس على إجلاله. وأفضل الأدلة على بلاغة الإمام علي ومكانته الراقية في الأدب والشعر والبلاغة هو كتاب نهج البلاغة، وهو أثر ثمين وخالد، وفيه الأدب والحكم والمواعظ الشافية، وفي الحقيقة تراث عظيم من أهل بيت الرسالة عليهم السلام. وكما تعلمون لهذا الكتاب شروح عديدة وكثيرة. هنا تجدر الإشارة إلى خطبة الإمام علي الخالية من الألف، وجاء فيها: حمدت من عظمت منته وسبقت نعمته وسبقت رحمته وتمت كلمته ونفذت مشيئته، إلى أن قال: علم فستر، الله سبحانه وتعالى علم فستر وبطن فخبر وملك فقهر وعصي فغفر. إن كثيرا من الشعراء والأدباء الإيرانيين سواء من الشيعة أو من أهل السنة تأثروا بكلمات وأقوال وخطابات إمام الفصحاء والأدباء علي بن أبي طالب عليه السلام، بمن فيهم مولانا جلال الدين الرومي والحافظ الشيرازي ورشيد الدين الوطوات وغيرهم. أما بخصوص الحافظ الشيرازي الملقب بلسان الغيب، هو في الحقيقة من أكثر شعراء اللغة الفارسية جمعاء، ومن أركان وأساطين الأدب الفارسي قديما وحديثا، وكان تأثر جدا بثقافة الإسلام وحفظ القرآن الكريم، ولهذا تخلص بالحافظ إلى جانب تأثيره من القرآن الكريم تأثر أيضا بالأدب العربي والخطابة والشعر العربي، وخاصة كلمات وأقوال وخطب أمير المؤمنين عليه السلام. وفي أشعاره يمكن مشاهدة هذا التأثير الكبير بشكل واضح وبشكل ملحوظ، وإلى جانب تأثيراته الملحوظة مدى الحافظ الشيرازي في بعض قصائده وأشعاره سيد المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. على سبيل المثال يقول في إحدى قصائده باللغة الفارسية: أي دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش، چون احمدم شفیع بود روز رستخیز، گو این تن بلاکش من پرگناه باش، آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش، امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. حافظ طریق بندگی شاه پیش کن، وانگاه در طریق چو مردان راه باش. و فی هذا الابیات يصرح الحافظ الشيرازي بأن الذي كل من يفقد حب علي بن أبي طالب عليه السلام فهو مسلوب الإيمان، ويخاطب نفسه ويقول: لابد أن تسلك سبيل ملك الدين عليا حتى تتوجه نحو طريق الدين بمثل أولياء الله تعالى. وفي موضع آخر يقول الحافظ الشيرازي رحمه الله: مردي زكننده در خيبر پرس، أسرار كرم زخاجه قنبر پرس، گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمی آن ز ساقی کوثر پرس. اذا تطلب، یعنی یقول فی هذه الابیات: اذا تطلب الطاف الباری عز و جل بالصدق ایها الحافظ لابد ان تسألها من ساق الكوثر علی ابن ابی طالب علیه السلام. خلاصة القول إن لسان الغيب الحافظ الشيرازي الشاعر الإيراني الكبير في القرن الثامن الهجري تأثر بثقافة وأفكار وأقوال الإمام علي عليه السلام سواء في شعره وأدبه وكلماته وخطاباته أولا، وهذا تأثير واضح تماما. ومدح في بعض قصائده وأبياته فضائل الإمام علي عليه السلام ثانيا، ويقوم بتعريف الإمام كقدوة لجميع المسلمين، وهذا واضح في أشعاره وقصائده.
نعم، الدكتور جواد كوديني الأكاديمي في اللغة العربية وآدابها من إيران، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، ننتقل إلى مفهوم كمالي آخر يشير إليه الشاعر حافظ الشيرازي، وهو مفهوم الصبر، إذ يفوح عطر كلام المولى أمير المؤمنين من شعره عندما يتحدث عن الصبر مستخدما أبلغ الصور الشعرية، حيث يقول:
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود.
يقال إن الحجر يصبح جوهرة إن صبر، أجل هذا صحيح، ولكن بعد تحمل الأمرين.
وما أجمل قول الإمام علي عليه السلام عندما يقول عن الصبر: لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان. وفي بيت من إحدى قصائده يقول حافظ الشيرازي: حافظ خلد برین خانه موروس من است، اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم.
یا حافظ، ان جنت الخلد هي التي سأرثها، فماذا افعل بهذا البيت الخرب.
ان هذا المفهوم مستلهم من كلام المولى عندما يقول: انه ليس لانفسكم ثمن الا الجنه. يقول حافظ الشيرازي في أحد أبياته: بصوت بلبل قمري اگر ننوشی می، علاج کی کنمت، آخر الدواء الکی.
إن لم تشرب الخمرة على وقع أصوات البلبل والقمري، فكيف تحصل على العلاج، آخر الدواء الكي.
عن العبارة الأخيرة آخر الدواء الكي كتب معظم الباحثين في ديوان حافظ، ومنهم علماء في الأدب الفارسي كغني وقزويني وزرينكوب وغيرهم، أن هذا مثل من الأمثال العربية التي ظهرت في لسان العرب، لكن هذا المثل ورد لأول مرة في نهج البلاغة، حيث جاء فيه بعدما بويع الإمام عليه السلام بالخلافة، قال قوم من أصحابه: لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان، فقال عليه السلام: يا إخوة، إني لست أجهل ما تعلمون، ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة وتسقط منا وتورث وهنا وذلة، وسأمسك الأمر ما استمسك، وإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي.
مستمعينا مستمعاتنا، من الوصايا الأخلاقية التي جاءت في أشعار حافظ يمكن الإشارة إلى البيتين الآتيين:
دلش بنال ميازار بخات كن حافظ، كراستگاري جاويد در كمازاري است.
يا حافظ، اترك أذيته بتأوهك وانهي كلامك، فإن الفوز العظيم في ترك الأذى.
ما باش در پی آزار هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست.
افعل ما شئت الا اذى الاخرین فان شریعتنا لا تجرم الا الاذى.
أيها الأحبة، وإذا نظرنا في كلمات الإمام أمير المؤمنين نجد هذا المفهوم، حيث يقول: وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل بكم إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. الخواجة شمس الدين محمد المشهور بحافظ الشيرازي والذي وصف بلسان الغيب هو أحد الشعراء والكبار في القرن الثامن الهجري الذي ذاع صيته في مختلف البلدان. شاعر يشد الأفهام إلى شعره ببراعته في نظم الكلمات واستخدام مختلف الصور الشعرية. يصل هذا الانشداد لأشعار حافظ عندما يصرح أو يستبطن مواعظ ومضامين أخلاقية. صحيح أن أغلب تلك المضامين الأخلاقية والعرفانية مستلهم من القرآن الكريم أو مواعظ الإمام علي عليه السلام وأئمة أهل البيت عليهم السلام، إلا أنه يمكن العثور على تشابه كبير بين تلك المفاهيم والمفاهيم والمضامين والحكم المتعالية التي استلهمها حافظ الشيرازي من ديوان منسوب للإمام علي عليه السلام أو من كتاب نهج البلاغة. وهذا ما أكده الباحثون في ديوان حافظ الشيرازي. من أبرز تلك المفاهيم الأخلاقية والتربوية يمكن الإشارة إلى طلب الخير للآخرين، التسامح، الرفق والمداراة، الزهد في الدنيا، تجنب أذية الخلق، الاجتناب عن الحسد وغير ذلك. فمن خلال الدراسة المقارنة التي أجريت بهذا الشأن، فقد خلصت إلى أن حافظاً كان متأثراً بشخصية الإمام علي عليه السلام، الأمر الذي يدعم الرأي القائل بأنه كان من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وتحدثنا حول موضوع الإمام علي عليه السلام في شعر حافظ الشيرازي.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاء في التحية والسلام. شلون حكمة جميلة هذه! أهل الدنيا مو أهل الآخرة، أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام. شايف في بعض الحالات من تصعد بسيارة بطريق طويل، مسافة بعيدة، وتاخذ لك كسرة تنام، تعبيرنا هيك نقول، بعد ما تدري الطريق هذا ساعة ساعتين ثلاث ساعات، ما تشعر إلا والسائق موعيك اقعد انزل يلا وصلنا. شلون تعبير رائع وجميل! يقول أهل الدنيا هذول اللي يشتغلون للدنيا، هذا من الصبح لليل اللي يركض، اللي ما ملتفت إلى عباداته إلى صلاته إلى صيامه، إلى يصيح الله أكبر وهو حاير بالدنيا. يقول هذا كركب يسار بهم، هذا صاعد له بسيارة ونايم مسكين ساعة الساعة بس يموت يقعد. الإنسان عندما يكون من أهل الدنيا هذا حاله يصير. أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، يجيهم الموت بغتة، الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. ايش كثر عندنا روايات، وايش كثر اكو قصص، هذول اكو يسموهم العائدون من الموت، سمعوهم، اقروا كلماتهم. هذا يموت ومو موت حقيقي، ولكن تعلق الروح بالجسد ينخفض إلى أدنى مستوياته، وإلا لو موت حقيقي بعد ما يرجع الإنسان خلاص، ولكن هذا التعلق عندما ينخفض بالجسد الروح تصبح شفافة، عتها قدرة أن تتحرك. اسمعوهم هذولا اللي مروا بهذه الحالات، حالات جميلة مروا بها، ينقل لك كلمات، يقول لك أنا شلون النايم وقعدت مثل النايم شنت بهاي الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله سألوه قالوا له كيف يكون الرجل في الدنيا؟ قال كما تمر القافلة. شلون ما تمشي قافلة؟ شايف التمرات قوافل، هاي قوافل تروح للحج، تروح للزيارة، وانت قاعد على الشارع تمر من يمك السيارة، ها بس هاي الدنيا كلها. شلون تعبير لطيف وجميل، تعبير جميل جدا. أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، قاعد بسيارة وغافي رايح. النبي صلى الله عليه وآله يسألوه يقولوا له فكم ما بين الدنيا والآخرة، شقد الفاصلة بين الدنيا والآخرة؟ سنة سنتين شهر شهرين، الفاصلة بين الدنيا والآخرة شقد؟ يجاوب النبي يقول غمضة عين، بس تغمض عيونك هاي، إذا مات الإنسان قامت قيامته. شوف هسه احنا عندنا أصدقاء وعندنا أحباء وعندنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يريكم مكروه، شوف بين لحظة وأخرى ويجي الخبر تليفون فلان توفى، فلان بحادث، فلان كذا فلان كذا، احنا هم يجينا السر، كل احنا يجينا السر، ماكو واحد يبقى. ولهذا أمير المؤمنين حذرنا، تقول يقول لا تصيرون من أهل الدنيا، صيروا من أهل الآخرة. أهل الآخرة مو نيام، منتبهون وينتبهون إلى كل حركة وإلى كل سكنة. يوصى الإمام الحسن سلام الله عليه، يقول له اعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، أنت مخلوق للآخرة ما مخلوق للدنيا. تشوف إحنا أعمالنا الآن وكأنما مخلوقين إلى الدنيا وما راح نطلع من عدها أبد. شوف هذا اللي يبني لبيت هسه الآن، واحد يبني بيت، شوف دائما الأشياء اللي زادت عن حاجتك تصير عبء عليك. شوف هو كم نفر، نفرين ثلاثة باني لأربع طوابق. شوف مثلا طريقة البناء، وكأنما هذا باقي، هذا ما أصلا مو فكرة يطلع من هاي الدنيا أبد. يقول له اعلم يا بني، الإمام علي خاطب الإمام الحسن، أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة. هذه الحياة الدنيا دار بالبلاء محفوفة لا تدوم أحوالها. لا تتصور ترى تدوم لك الدنيا أبد. إذا كنت ضاحكا مستبشرا دير بالك، وكذلك إذا كنت باكيا حزينا، أم لا تتصور البكاء والحزن يدوم ولا الضحك والاستبشار يدوم أبد. دوام كما يقولون دوام الحال من المحال أبد، دوام الحال من المحال. وكأنما قاعدة في هذه الحياة الدنيا ماكو شي بيها يدوم. خذ حذرك، دير بالك، لا تستبشر وكأنك بعد خلص، ولا تحزن وكأنك بعد خلصت الدنيا كلها حزن. لا لا لا، الدنيا تتقلب بأحوالها وبناسها. ولهذا تجد توصيات من النبي صلى الله عليه وآله من أهل البيت سلام الله عليهم، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا، ديروا بالكم لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، أحوالها مختلفة متصرفة، العيش فيها مذموم، الأمان منها معدوم. خذ حذرك، كن من أهل الآخرة ترتاح نفسيا، ترتاح خلاص. أنا عدي مدة 20-30-40-50 سنة 100 سنة، تروح تمشي تعبر، راحوا قبلنا أجدادنا وآبائنا وإحنا هم على الطريق، وأولادنا يجون وأحفادنا وهكذا. حكمة جميلة من أمير المؤمنين، أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، قاعدين بسيارة ونايمين، بأي لحظة تقف السيارة يقول لك انزل يلا وصلت خلاص، بعد ما عندك. كذلك هاي الحياة الدنيا، ساعة الساعة شوف فلان راح، فلان حادث، فلان غرق، فلان احترق، فلان والعياذ بالله. الحياة الدنيا بهذه أحوالها وهذه أمورها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شرور الدنيا وآفات الآخرة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
العاشرة ضحى، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.